بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس السادس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبتدئًا بقصة أصحاب الكهف مجملًا إياها بهذه الآيات: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنا ابتدأت قصة الفتية من أصحاب الكهف الذين سميت السورة باسمهم. ولعظم هذه القصة وما فيها من فوائد وعظات ومنافع ولطائف متعددة في جوانب عقدية وإيمانية وتربوية، سنأخذ بعضا منها بإذن الله تعالى. ولكن بداية، هذه القصة هي نموذج وقاعدة كلية لقضية الفتنة في الدين. فهؤلاء الفتية كانوا في قرية، وكان هنالك ملك ظالم يقال له دقيانوس، كما ذكر ذلك ابن كثير ونقل عن بعض المفسرين. في هذه القرية كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل. وهؤلاء الفتية كانوا من أبناء أكابر القوم، وهذه مهمة، لأنهم لو كانوا فقراء لقلنا بأن الفقر هو الذي أعوزهم لأن يعني يتركوا قومهم للدين، ولكن كانوا من أبناء أكابر القوم، والدنيا مفتوحة لهم منفتحة، وكل ما يحتاجون وكل ما لذ وطاب من مسكن ومال وزينة متوفرة. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة وفق هؤلاء الفتية وقذف الإيمان في قلوبهم، فما كان منهم إلا أن اعتزلوا هذه القرية، لأن المسلم إذا كان في بيئة أو في مكان يكثر فيه الشرك والمعاصي والانحراف والبدع، فيجب عليه أن يحاول أن يغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحكمة وموعظة حسنة. ولكن إذا وصل به الحال لأن لا يستطيع أن يغير أي شيء من هذا المنكر، وجب عليه ترك هذا المكان ومغادرته، لأن البقاء في مثل هذه البيئات فتنة له في دينه. حفظ الدين من أعظم ضروريات الدين التي أتى الله سبحانه وتعالى بها بهذه الشرائع. والقصص، هذه أول قصة في هذه السورة. القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونوع في ذكرها لها فوائد ولها عبر، لذلك لا ينبغي أن نمر على الأمثال كما قال سبحانه:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
أو القصص ينبغي أن لا نمر عليها سريعا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر هذه القصص وبينها أتم بيان وذكر ما فيه عظة وأعرض عما لا فائدة منه من تفاصيل كما سيأتي معنا. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذه الآية ذكرها في مطلع سورة يوسف، وسورة يوسف أو قصة يوسف هي قصة النبي الوحيد التي جمعت في سورة واحدة كاملة. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن عندنا قصص وعندنا عبر وعندنا أصحاب عقول، فالذي ينتفع من هذه القصص وما فيها من فوائد وعبر وعظات فإنه ينطبق عليه أنه من أولي النهى وأولي الألباب وأصحاب العقول الراجحة التي مدحها الله سبحانه وتعالى وأثنى عليها في كتابه عندما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فإذا هذه هي العبرة والغاية من القصص، هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أجمل ثم فصل، وهذا الأمر نجده في كثير من القصص، يذكر القصة مجملة ثم يفصل في مواضع أخرى، وفي مواضع يجمل وفي سور أخرى يفصل، كما في قصة موسى وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء. في هذه القصة قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية، أظهر ذكر أبطال القصة كما يقال في مطلع القصة وفي مطلع الآية، قال: إذ أوى الفتية، فأظهر بدلا من أن يضمر. لماذا؟ لبيان أهمية هذه الفئة العمرية وهم الفتية. قال: إذ أوى الفتية، هؤلاء الفتية كما بينا في يوم عيد من أعياد هذه القرية، وفي أعيادهم كانوا يسجدون للأصنام، وهذا الملك يأمرهم بأن يشركوا بالله عز وجل، والذي يخالف يعرض للقتل. فهؤلاء الفتية اتفقوا بأن هذا مخالف للفطرة ومخالف للعقل ومخالف للبصيرة، فرأوا بأنهم لو بقوا مخالفين لهؤلاء سيقتلون، فاتفقوا أن يفروا بدينهم من هذه الفتنة، فتنة الدين، وقدموا المصلحة الدينية الشرعية حفاظا على عقيدتهم ومبادئهم وإيمانهم على الدنيا وزخارفها، لأن الدنيا فانية وما عند الله خير وأبقى. فغادروا هذه القرية إذ أوى الفتية، والفتية هنا جمع فتى، والفتية هو هنا جمع قلة، لأن فتى جمعه فتيان، وفتية جمع قلة، وفيه إشارة إلى أن عددهم أقل من عشرة كما سيأتي معنا في موضع آخر. إذن هم قلة، وهذا فيه إشارة إلى أن من يحملون الحق أو من يحمل الحق والصدق والإخلاص والتوحيد لا يشترط أن يكون هم الكثرة، فميزان الحق لا يرتبط بعدد أبدا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه فائدة مهمة. إذن لا تنظر إلى الكثرة. بعض الناس تقول له افعل كذا، يقول لك معظم الناس لا يفعلون هذا. تقول له واظب على الصلوات في الصف الأول في المسجد، يقول لك كثير من الناس يصلون في البيوت. هذا انتكاس في التصورات والمفاهيم والفطرة. إذن هنا القلة لا تعني شيء، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في موضع في قصة طالوت وجالوت، قال
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
فإذا كان الله معك لا تخشى أي شيء. قال إذ أول فتية إلى الكهف. هؤلاء الفتية ساروا وهجروا هذه المعاصي والكفريات والشركيات في قومهم. وهنا فائدة، أن المسلم إذا تعارض معه أمر دينه وأمر دنياه فلا تفكر بتقديم أمر دنياك على أمر دينك، ولا تفكر بمرضات الناس على مرضات رب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها يقول من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. وفي رواية أخرى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن هذه فائدة مهمة. إذا تعرضت لابتلاء في ضيق الرزق أو في قلة الذرية أو في ضيق فرص العمل أو في ضيق المسكن، فلا تعرض نفسك لأدنى شيء من الحرام لتوسع على نفسك في هذه الضائقة، وإنما اجعل همك مرضات الله سبحانه وتعالى، كما فعل هؤلاء الفتية. قدموا مرضات الله على مرضات آبائهم وأهل القرية، وتركوا الترف والأموال والمساكن. قال إذ أول فتية إلى الكهف. انظروا، من الترف والغنى والمساكن والتوسعة في العيش أواهم المسير إلى كهف، والكهف هو الغار الواسع في الجبل. والله سبحانه وتعالى لم يذكر زمان هذه القصة ولا اسم الكهف ولا المكان، لأن هذا مما لا فائدة فيه. لأنه كما نؤكد أن الله سبحانه وتعالى في سياق القرآن وخصوصا القصص يريد منا أن نقف عند كليات ومقاصد ومآلات وغايات، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. إذا كان هنالك كلية أو مقصد أو عواقب أو مآلات أو غايات نقف عندها، ذاك ما يتركه الله سبحانه وتعالى ولم يذكر في القرآن مما لا فائدة فيه. فلا نقف عند كما في بعض التفاسير مكان الكهف والزمان وتفاصيل لا فائدة منها. إذ أول فتية إلى الكهف. قال الفتية، الفتية أو الشباب هو أطول مرحلة عمرية في مراحل الإنسان، وهي من بداية البلوغ إلى سن الأربعين. في سن الأربعين ينتقل الشاب إلى مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة. فإذا هذه أطول وأهم وأفضل فترة عمرية في حياة الإنسان. لذلك هذه المرحلة ينبغي أن نعلم ونفهم هذه القصة ابتداء لأبنائنا، حتى يحذو حذو هؤلاء في قضية الإيمان الراسخ واليقين الكامل. ثم إن الفتية لديهم طاقة كبيرة ينبغي أن تستثمر في تحمل مسؤوليتهم تجاه أنفسهم في إيمانهم وعباداتهم وتجاه دينهم وأوطانهم. الفتية لأنهم يمتلكون طاقة لا يمتلكها غيرهم. وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ذكر الفتية، لأن في بداية العمر ومقتبل العمر يكون الإنسان قد يزل مع كثرة المغريات، لا سيما في أيامنا. فعندما يظهر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الفتية تركوا كل هذه المغريات، هذا فيه إشارة لك أيها الشاب ولغيرك أيضا أن هذه الخطوة الجريئة للثبات على الحق لابد أن تتخذها بمعزل عن أي مغريات أخرى، حتى لو كانت تكلفك كل مالك أو كل ما لديك من منصب أو من محمدة أو من جاه، أو قد تحارب من أقرب الناس إليك إذا التزمت في دينك. بعض الشباب إذا التزم في الصلاة أو الهدي الظاهر قد يحارب من أسرته، فعليه أن يصبر ويحذو حذو هؤلاء الفتية. وهنا أمر مهم جدا، بل أمرين مهمة، وأنا يعني توقفت طويلا عند هذه الآية لأهميتها وفوائدها الكثيرة. تسمعون الآن قد يكون مصطلح المراهقة أكذوبة العصر، الآن هذا المصطلح يتردد كثيرا. إذا الطفل يعني ما جاء معك إلى الصلاة، الأم تقول له يعني هذا سن المراهقة، أو إذا لبس ملابس معينة بعيدة عن الحشمة لا زال في سن المراهقة، وهكذا. هذا المصطلح المستورد من الغرب أرادوا منا أن نحذو حذوهم، لأن صبيانهم وشبابهم قد أشبعوا بالحرية الزائفة ووصلوا إلى الإلحاد وإلى الفجور والمجون في حياتهم، وتركوا الثوابت وتركوا الفطرة وتركوا المبادئ حتى انتكست فطرهم. ذاك هذه أكذوبة. والدليل على ذلك أننا في ديننا الذي نعتز به وفي شرعنا، وينبغي أن يعلم الصبي منذ صغره على أن يعتز بدينه، يعتز بعقيدته، ويعتز باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البلوغ. انظروا إلى نماذج القائد عبد الرحمن الناصر، هذا فترته في الأندلس تعتبر الفترة الذهبية، كان عمره 21 سنة، حتى أن قادة وملوك أوروبا كانوا يتوددون له. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية بعد انتظار 900 سنة عمره 21 سنة. عمرو بن سلمة، وروى له البخاري في صحيحه، كان يؤم قومه، وكم كان عمره الذي كان عندما يؤم تظهر عورته، ما عنده ثوب، كان عمره 6 أو 7 سنين. فعندما كان يمر الرحل يأخذ منهم القرآن، فعندما أسلم قومه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فليؤمكم أقرأكم، فما وجدوا إلا هذا الصبي 7 سنين. وتمر امرأة وتقول غطوا است قارئكم، وتعطيه ثوب، يقول ما فرحت بشيء فرحي بهذا الثوب، ما عنده ثوب. الزبير أول من ضرب أو سن سيفا في الإسلام 15 سنة عمره. أسامة بن زيد قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وعمره 17 سنة لقتال أعظم إمبراطورية في زمانهم الروم. فإذا هذه أكذوبة أن نقول والله سن المراهقة، لا، نحن عندنا سن الشباب والفتوة يتحمل فيه الشاب المسؤولية. لذلك من حكم يعقوب عليه السلام عندما أرسل أبناءه إلى مصر وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، مع الحكم التي ذكرت حتى لا يصابوا بالعين والحسد، قال بعض المفسرين حكمة جميلة، وهي أنهم لو دخلوا فرادى كل واحد منهم من باب، هذا يكون أدعى لأن يتحمل المسؤولية للبحث عن يوسف. انظروا كيف ينبغي أن يتحمل مسؤولية. نملة أثنى الله عليها في القرآن لأنها تحملت المسؤولية عندما حذرت قومها من سليمان وجنده. لابد أن يتعلم الشباب والصبيان أن يتحملوا المسؤولية، هذه وقفة الأولى. الوقفة الثانية المهمة مع هذه الآية، ماذا قال هؤلاء الفتية؟ إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا مباشرة بمجرد أن دخلوا الكهف، ما قالوا والله الآن الحمد لله نحن سلمنا ونجينا من القوم الظالمين لنبدأ يعني نتسامر وأين الطعام وما شابه. إذ أول فتية إلى الكهف قالوا مباشرة، قالوا ربنا، تعلق بالله، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنالك فرق بين الرشد والرشد، إذ أن الرشد يجمع خيري الدنيا والآخرة، أما الرشد ففيه خير الآخرة فحسب. وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء الفتية قد خرجت الدنيا من قلوبهم ولم يتعلقوا بها، وتعلقوا بالله الواحد القهار فقط. ربنا هب لنا من لدنك رحمة تغنينا عن رحمة من سواك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا إشارة أخيرة في هذه الآية المهمة، تسمعون مصطلح الثقة بالنفس؟ تسمعون بهذا المصطلح؟ من دخل دورات تنمية بشرية وأروقة التنمية البشرية، هذا العلم الآن مع ما فيه من فوائد ولكن فيه من إشكاليات. من إشكاليات هذا الباب الفن، هذا الفن والعلم في الإدارة، في علم تنمية الموارد البشرية، هنالك عدم انضباط في بعض المصطلحات. لذلك كثير من المدربين، للأسف حتى بعض المسلمين أو الملتزمين، يعملون دورات كيف تنمي ثقتك بنفسك، وهذا مصطلح فيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا ينبغي أن نجعل ثقتنا بالله سبحانه وتعالى كما فعل هؤلاء الفتية، ولا تكل إلى نفسك ولا تعطيها أكبر من حجمها. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ذلك لا ينبغي أن نقول لابد أن يكون لديك ثقة بنفسك. هذه الثقة قد أوصلت هؤلاء إلى مرحلة من الأنا ومن الكبر والترفع على الآخرين، حتى صار ينظر لنفسه نظرة فوقية على غيره حتى من العلوم، صار يرى أن هذا العلم فوق كثير من العلوم الشرعية، مع أننا نقول أنه علم محترم وفيه منافع وفيه تنمية للقدرات، ولكن ينبغي أن يضبط. وهذه من المصطلحات الخاطئة، مصطلح الثقة بالنفس. لا، ممكن تقول تقدير النفس، معرفة النفس لقيمتها لمواهبها، اجعل لنفسك مكانة وأعطها حقها، ولكن لا تقول ثقة بالنفس، حتى لا تنسى في لحظة من اللحظات أن ثقتك ينبغي أن تكون على دوام الخط والوقت بالله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله سيكيلك إلى نفسك وتقع في المحظورات، ومنها حتى محظورات عقدية. هذا تنبيه مهم جدا، ينبغي أن ننوه وأن ننبه إلى أنه من يقول الثقة بالنفس نصحح، نقول له قل الثقة بالله مع تقديرك لنفسك، هذا هو الصحيح. وغدا إن شاء الله نبدأ بتفاصيل هذه القصة الجميلة العجيبة من قصص القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ونور أبصارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.